أنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا كان الحديث حول الشيعة في الاصطلاح وأن الشيعة اصطلاحا بحسب الاصطلاح استعمالات مختلفة هي بعد أن انتهينا من الشيعة في اللغة، صحيح؟ الاصطلاح الأول الذي مر معنا سابقا هو الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بلا فصل، يعني من دون فصل، يعني ماذا؟ يعني بعد النبي مباشرة، وعدم الاعتقاد بخلافة غيره أبدا، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، والاعتقاد بعده بالأئمة. هلا الأئمة عليهم السلام قد نجد هناك من اعتقد ببعض بالأئمة بجميع الأئمة، يعني إلى الإمام الثاني عشر، هذا هو مذهب الإمامية من الشيعة، وهناك من توقف عند إمام وهذا هو الشيعي غير الإمامي. مثلا هناك من توقف عند اعتقد بإمامة عبد الله بن أفطح، هذا مثلا ليس إماميا. هناك من توقف على إمامة القاضم والواقفية، ليس من الإمامية ولكنهم من الشيعة بحسب الاصطلاح، هم من الشيعة، لأن الشيعة هم كل من اعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام ثم أن الإمامة في ولده ولو في الجملة، حتى يشمل مثلا الزيدية، حتى يشمل مثلا إسماعيلية، وما أقسام الشيعة اسم الواقفة وما شابه ذلك. هذا القسم الأول أو الاستعمال الأول لمصطلح الشيعة في عند أهل عند يعني عند الفقهاء أو عند أهل الكلام. المصطلح الثاني أو الاستعمال الثاني لكلمة الشيعة يقول، نقرأ اتفقنا أنه كل من اعتقد بأفضلية علي عليه السلام على سائر الصحابة وعلى الخلفاء الذين سبقوه مع عدم اعتقاده بالنص على إمامته وولايته بلا فصل، يعني فإذا من يعتقد أن علي أفضل من غيره ولو كان يعتقد بخلافة غيره كان يطلق عليه في بعض الكلمات أنه شيعي، ويطلق هذا الاصطلاح أحيانا على كل من فضل عليا على عثمان. أيضا بعض المتقدمين في ذاك الوقت كان يعتبر أن علي أفضل من عثمان، لا أنه أفضل من جميع الصحابة، فأيضا يطلق عليه أنه شيعي، مثال كما قال القاضي عبد الجبار: ومن فضل عليا على عثمان واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هو الظاهر بحسب النصوص، يقال أنه بحسب النصوص التي وردت لنا هو مؤسس مذهب الاعتزال. واصل بن عطاء عندما يبحث عن مذهب المعتزلة يقولون أنه أو المؤسس الأول هو واصل بن عطاء، ثم بعد ذلك فلان وفلان وفلان إلى أن يذكروا أئمة المذهب المعتزلة، ونحن ليس في وارد البحث عن ذلك. واصل بن عطاء، ولذلك كان ينسب من واصل بن عطاء إلى التشيع، لأنه كان يفضل علي على عثمان، لأن الشيعي في ذلك الزمان من كان يقدم عليا على عثمان. وصفة القول أن محور الاصطلاح المذكور يدور حول الاعتقاد بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الصحابة والخلفاء أو على عثمان خاصة. اللي ما هو شو فائدة هذا البحث؟ نقول فائدة هذا البحث أنه حتى ما يصير في خلط، فائدة هذا البحث وهذا التقسيم أنه مصطلح على ثلاث أقسام أو أربع أقسام حتى ما يصير في خلط عندما يكون ليس كل شيعي هو من كان يعتقد بإمامة أمير المؤمنين، لا، قد تطلق الشيعة ويرد بها من مثل يفضل أمير المؤمنين ولو لم يعتقد بإمامته بلا فصل. هذه مهمة، يعني مهمة حينما نقرأ الكتب الكلامية وما شابه ذلك لابد أن نلتفت عندما يكون هذا الشيعي ما المراد. أنا نجد أنه بعض أهل الحديث أهل العام بعض العامة كانوا ينسبون لبعضهم لبعض رواتهم أنهم من الشيعة، لأنه ماذا كما سيأتي معنا أنه هذا الشيعي شيعي مغالي شيعي مغالي. ليس مراد هذا من الأئمة أنه هذا كان يعتقد بإمامة أمير المؤمنين، لا، لأنه كان يفضل بحسب الروايات علي على غيره، أو كان مثلا كما سيأتي معنا أنه كان ممن يحب علي عليه السلام وأولاده فيعبر عنه بأنه شيعي. هذا الاصطلاح حتى نميز ما المراد من الشيعي في محله حتى لا يكون هناك خلط في المقام. هذا فائدة التعرف على الاصطلاح، ها هي أهم فائدة يعني، وهناك فوائد أخرى. وقد ذهبت الشيعة وأغلب المعتزلة إلى أن علي عليه السلام أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذهبت الشيعة بلا شك، الشيعة كل الشيعة يعني الشيعة بالمعنى الأول، الشيعي الذي يعتقد بإمامة أمير المؤمنين كان يفضل عليه عليه السلام على الصحابة بلا شك. وبعض المعتزلة، لأن المعتزلة كانوا على اختلفوا فيما بين بعض الأمور، منها لأن معتزلة مثلا بغداد كانوا يعتقدون أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة، مع أنهم كانوا يعتقدون بخلافة الخلفاء الثلاث، كانوا يعتقدون بخلافة الخلفاء، ولكن كانوا يعتبرون أن علي أفضل من باقي الصحابة. وأغلب المعتزلة، والظاهر إشارة إلى معتزلة بغداد إلا من شاذ منهم على أساس أنه معتزلة بغداد يوجد معتزلة في مكان آخر، أما معتزلة بغداد والله العالم. وذهبت جماعة من أهل الحديث، تعرف مر عليكم هذا النص، أهل الحديث مقابل مثلا المعتزلة، مقابل المذهب الإمامي، أهل اللي بيعبر عنه بالحشوية وبيعبر عنه أيضا بالحنابل، إن أهل الحديث الروية اللي مسكعنا أهل الحديث، مثلا معتزلة جاء بعدين أبو حسن الأشعري رفض جمع بين اثنين أو رفض اثنين، أهل الحديث إن لا يقبل العقل، لا يقبل شيء اسمه عقل، إنما يأخذون بكل رواية تصل إليهم كانوا يعتمدون عليها ويتبنوها، بخلاف مثلا المعتزلة كانوا يعتقدون بالعقل ويحكموا العقل على الحديث في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان. على كل حال، ذهب جماعة من أهل الحديث يطلق عليهم حشوية في بعض المصطلحات، حنابلة في بعض المصطلحات، إلى أفضلية الإمام علي عليه السلام على عثمان، جماعة منهم ليس كل أهل الحديث. وقد ينسب بعض الرواة بسبب هذا التفضيل، لاحظوا لأنهم كانوا يفضلون علي على عثمان، كان ينسب بعض الرواة في كتب الرجال والتراجم إلى التشيع، ويطعن عليهم عند من يعتقد بأن التشيع دليل ضعف الراوي، ويضعفوا أن هذا شيعيه، والسبب أنه كان يفضل عليه على غيره. ويعلم مما سبق وجه إطلاق الشيعة على جماعة من الزيدية التي تعتقد بأفضلية علي عليه السلام. أيضا زيدية، من عندهم، من هم الزيدية؟ الذين إمامة زيد بن علي بن حسين عليه السلام، نعم، أول ما أعتقد به، ثم بعد ذلك صار له الزيدية، لأنه أيضا على أقسام الزيدية، وهناك أئمة للزيدية، ولكن المؤسس الأول نسب، يعني مش مؤسس، نسب هذا المذهب، إنما نسب إلى الزيدية لانتسابهم إلى زيد بن علي بن حسين. الزيدية بحسب ما وصل إلينا كانوا يعتقدوا في البداية، كان يعتقد زيد بإمامة الخليفة الأول والثاني، بخلافة الأول والثاني على ما ينقل، وإن كانوا بعد ذلك أعرضوا عن هذا الاعتقاد. الزيدية سوى كمان من الأبحاث المهمة، واحد أن يبحث في المذاهب من يعني أقسام الزيدية مثل أقسام الإسماعيلية. على كل حال، من على ما ذكر في محله أن زيد، لأنه في بعض الروايات أظن يذكره الآن ذكر فهل أو تحت بالحاشية، أنه سئل زيد، لا ما يذكر هنا، أنه زيد عندما خرج فسألوه البعض، فسألوا بعض الموجودين أنه أنت ماذا، ما هو رأيك بالأول والثاني، فمدح بهما، ولذلك رفضوه البعض. نعم، تتعرض لذلك عندما يأتي الآن لمصطلح الرافضة، فلما سمعوا أنه يقبلهما فتركوه وحيدا أو تركه البعض، ذلك سموا بالرافض أنه هؤلاء رفضوني. على كل حال، الزيدية على ما يقال أن الزيد كان يمدح بالأول والثاني ويعتبر أنهما من الخلفاء، ثم بعد ذلك، ولكن بعد ذلك بعد أفرض 100 سنة أو مقدار من الوقت، أعرض المذهب الزيدي عن هذا الاعتقاد، واعتقد أن الإمام بلا فصل هو الإمام علي. نعم، قال بإمام الزيد بن علي. على كل حال ويعلم مما سبق وجه اعتقاد ويعلم مما سبق نعم وجه إطلاق الشيعة على جماعة من الزيدية التي تعتقد بأفضلية علي عليه السلام على سائر الخلفاء، لأنهم كانوا من الأساس يعتقدون بإخلافة الخلفاء دون أن تعتقد بالنص على إمامته بلا فصل، وإن كانوا بعد ذلك على ما يقال أعرض هذا المذهب عن هذا الاعتقاد، بل ترى أن تعيين الإمام يتم، الزيدية كانوا يرون أن الإمام يتم عن طريق الانتخاب، فهي تنضوي تحت عنوان الشيعة لسبب لاعتقادها بأفضلية علي، لأنه بالحسب المصطلح الأول لا يطلق عليهم أنهم شيعة، لكن بحسب المصطلح الثاني أطلق عليهم أنهم شيعة. فإذا وجدتم في بعض الكتب بعضهم يرى أن الزيدية من الشيعة وبعض آخر من ليس من الشيعة، من قال أنه من الشيعة على أساس هذا المصطلح، من رفض أنه من الشيعة على أساس المصطلح الأول. هذه مهم أهمية الالتفات إلى هذه المصطلحات. وقد نبه العلامة الطبطبائي إلى معنى آخر في وجه تسمية الشيعة، وهو رفضها لخلافة بني أمية على أساس أن هذا كل من رفض خلافة بني أمية وبني العباس يعبر عنه بأنه شيعي لسبب الرفض وذهابه إلى أن الإمام حق ذرية فاطمة الزهراء عليه السلام. المورد الآخر الذي استعمل فيه لفظ الشيعة في الاصطلاح هو إظهار، هذا المورد الثالث، إظهار المودة المحبة لأهل البيت، لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينا نقول المصطلح الثالث أعم من المصطلح الثاني والأول، صحيح؟ ونعم ولا أخص؟ نعم نعم عام بلا شك. أخص لماذا أخص؟ بلا شك، لأنه من يعتقد بأفضلية أمين كان يحب أمين المؤمنين، من يعتقد بأنه هو بلا فصل مع الأمة كان فهو أعم، صحيح؟ المصطلح الثالث هو أعم المصطلحات، كل من يحب علي بن أبي طالب كان يقال له شيعي أو كان يصطلع عليه بأنه شيعي. فقد اتفق المسلمون قاطبة على وجوب محبة أهل البيت على الإنسان، كان المسلمون يحبون علي وأهل بيته، ولكن إلا طبعا هؤلاء المواطن الذين ينصبون عداء لهم هذا كانوا مستثنين في المقام، ولم يكن أحد منهم باستثناء المواطن العداء لهم، بل كانوا يعتبرون أن هناك خلفاء غير علي.
لكن شيخ من كيف الثالث هذا يؤم الأول؟ أنا الأول يقول على اعتقاد يعني إمامة أمير المؤمنين بلا فصل، ونرى الآن مثلا بعضهم يحبون يقولون أنهم يحبون إمام علي، ولكن لما تتكلم عن الخلافة يقول لا أو لا أنصب منه يعني بالخلافة، هل هذا مثلا
كل حيوان إنسان وليس كل إنسان حيوان، صحيح؟ كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، صحيح؟ من الأعم؟
حيوان
أعم. كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، من الأعم؟
حيوان.
كل من يعتقد بإمامة علي بلا فصل هو يحب علي، وليس كل من يحب علي هو يعتقد بإمامة علي، فمن يقول نعم؟ لاحظت ما هي؟ أنا بس هالمثال لازم يتضح الجواب. كل من يعتقد بإمامة علي بلا فصل يحب علي بلا شك، ولكن ليس كل من يحب علي يعتقد بإمامته بلا فصل، صحيح ولا لا؟ يصح أن نقول ذلك؟ فالمصطلح الثالث يكون عام أو لا يكون عام؟ يكون عام بهذا اللحاظ أو لا يكون عام؟ ما هو أنا قلت لهذا
وبهذه أين هذا الذي ذكرتم لا يكون عام؟
عام من مصطلح عام، نقول المصطلح عام، هذا المصطلح عام يعني أشمل أوسع، ذاك أضيق يضيق الدائرة الشيعي، هذا يوسع ضائقة الشيعي، هي أعم بلا شك، لا يمكن أن نقول أنه بلا وعطين يوسع هذا يضيق، أنا لو الوقت لكن كتبت أوضحت أكثر. عندما تقول دائرة ضيقة، دائرة واسعة واضحة، عندما تقول هذه الدائرة ضيقة ويوجد دائرة أوسع منها نقول هذه أعم من هذه، أشمل أوسع. ها، فإذا المصطلح الأول أضيق من المصطلح الثالث، والمصطلح الثالث أشمل وأوسع، المصطلح الأول يدخل في ضمن المصطلح الثالث بلحاظ أنه كل من يحب، أنا بلحاظ ألف أنه يطلق الشيعي بالمصطلح الثالث على كل من يطلق عليه في المصطلح الأول بلا شك. ما هي؟ وضحت إن شاء الله كيف؟ تعمل فيها وأظن اتضح الجواب. ليه هذا؟ المودة لمحبة لأهل بيت النبي، فقد اتفق المسلمون قاطب على وجوب محبة أهل البيت عليهم السلام، ولم يكن أحد منهم باستثناء أن وصل الأعداء لهم، وذلك لتأكيد القرآن الكريم المسلمين أنه النبي أمرنا بأن نود أهل بيته وأن نحب أهل بيته، وتضافر الحديث في هذا المجال بيدا، ولكن بيدا أن الاتهام بالرفض والتشيع قد يطال أحيانا كل من أبدى محبة ومودة لأهل بيت النبوة أو الرسالة أو عمل على ترويج ذلك أسباب سياسية كانت موجودة في ذاك الزمان رفض، وخصوصا عند النواصب وغيرهم، أنهم أصلا إذا واحد كان يعبر أنه يحب عليك كان يطلع عليه أنه رافضي وأنه شيعي، وهذا تحتاج أيضا إلى دراسة تاريخية ومهمة في 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 بلحاظ الزمان أو بلحاظ زمن الأئمة عليهم السلام. هذا النوع من التهم قد ولى عليه الزمن، وهو يرتبط بالعهود الماضية حين تحكمت بالمسلمين أنظمة جائرة تعاند الحق بني أمية وغيرهم وتناصب أهل البيت العداء سعيا منها لطمس معالم ثقافة أهل البيت التحريرية، أن تحرر الناس من هذا الاضطهاد المناهض للظن. وقد تكرر هذا المعنى في شعر الإمام الشافعي، قال مرة وقد تكرر، لكن هذا معروف، هذا الشعر المنسوب إليه: إذا في مجلس نذكر عليا وسطيه وفاطمة الزكية يقال تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية، برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حبا فاطمية. وقال أيضا إن كان هذا الشعر البيت المعروف منسوب للشاعر، معروف دائما يذكر على الألسنة أنه منسوب للشاعري، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضية. مبدأ نشوء، انتهينا من هذا البحث، أنه متى بدأ هذا الاصطلاح، متى ظهر هذا الاصطلاح، في أي زمن نشأ هذا الاصطلاح، مبدأ ظهوره، هل هو في زمن النبي أم لا، هل هو في زمن أمير المؤمنين، هل هو في زمن بعد أمير المؤمنين، في أي زمن، في خلافة من بدأ هذا الاصطلاح. يقول كمن يوجد أقوال في المسألة، ولكن أكثر لعل المصنفين يعني خصوصا المعاصرين المتأخرين قالوا أنه بدأ هذا المصطلح أو نشأ هذا المصطلح في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الروايات الكثيرة أظهر أن النبي عدة مرات عبر عن من يوالي عليه بأنه شيعي، واصطلح على قوم معين أن كل من يوالي عليه ويتبع عليه السلام ويحب عليهم شبه ذلك أنه شيعي. في روايات متكررة في كتبنا وكتب أهل العامة هذا الاصطلاح ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرارا ومرارا. بعد ذلك نعم يعني نقول ظهر أو ولكن كثر استعمال هذا المصطلح بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لإصطلاح الشيعة الذي يعني اتباع مجموعة من المسلمين لأمير المؤمنين عليه السلام وتطبيقه على سائر الصحابة وإبداء المحبة والتقدير له، لهذا الاصطلاح تاريخ عريض يمتد إلى عصر الرسالة، ووفقا للأحاديث التي نقلها الفريقان فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق على أتباع علي ومحبيه اسم الشيعة. روى جلال الدين السيوطي عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس أو عبد الله بن عباس قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. هذا صلى النبي. ونزلت الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أو الخير البرية، نعم خير البرية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل عليه قالوا جاء خير البرية، على أساس هذه الآية الكريمة. وفي رواية ابن الأثير روايات عديدة يذكر بعضها، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا علي: يا علي إنك ستقدم على الله، ستقدم مجدود على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه ويقدم عليه عدوك غضاما مقمحين، يعني متشنجين مقمحين، لتقال لمن كان منكوسا رافع الرأس لا يكاد يضعه، أو لمن جاء يعني بشكل ذليل، نوع من الذل، يعبر عن بعض الأشخاص بأنه محين لمجيئهم أذلاء وما شابه ذلك. ونقل الشبلنجي نظير هذه الرواية في كتاب في كتابه نور الأبصار، وفي حديث نفس الرواة من المضامين، وهناك حديث أخرى عديدة متكررة أن النبي أطلق على أولئك أنه يقول علي وشيعته، علي وشيعته. وفي حديث آخر نقله السيوطي عن ابن مردويه أن علي عليه السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ أنت وشيعتك، وموعدي موعدكم الحوض، إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجنين. غرا لمن كانت مبيضة وجوههم يقولون غرا، الذين جاءوا مبيضة وجوههم. محجنين لمن كانت مواضع الوضوء عندهم بيضاء يقدمون، ومواضع الوضوء بيضاء. هذه أحد التفسير لغرا محجنين. وروى ابن حجر عن أم سلمة أنها قالت: كانت ليلتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي، فأتته فاطمة فتبعها علي عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتك في الجنة. بعد وغيرها من الرواية. وروى الخطيب الخوارزمي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما دخلت الجنة رأيت فيها شجرة تحمل الحلي والحلل، أسفلها خيل بلق، التسكين الظاهر، سوداء وبيضاء جميلة، يعني فيها سواد وفيها بياض، وأوسطها حور عين، وفي أعلاها الرضوان. قلت: يا جبرائيل، لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إذا أمر الله الخليقة بالدخول إلى الجنة يؤتى بشيعة علي من النبي الرواية حتى ينتهي بهم إلى هذه الشجرة، فيلبسون الحلي والحلل ويركبون الخيل البلق، وينادي مناد: هؤلاء شيعة علي بن أبي طالب، صبروا في الدنيا على الأذى فحبوا اليوم. وروي أيضا عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل علي بن أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعتهم الفائزون يوما قيامة. وسمت أحاديث أخرى في هذا الصدد رويت في كتب أهل السنة، أحجمنا عن ذكرها مخافة الأصناف، وفيما نقلناه من أحاديث كاف لإثبات ما نرومه، يعني ما نريد أن نثبته. ويستفاد من هذه الحديث أن اسم الشيعة ورد أولا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واصفا به أتباع علي عليه السلام ومحبيه، وقد بلغت هذه التسمية من الشهرة حدا، بحيث استمر إطلاقها عليهم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الإطار يقول المسعودي بعد نقل حوادث السقيفة وانعقاد البيعة لأبي بكر: فانصرف عنهم فأقام أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من شيعته في منزله، يعني بقيوا في منزله ولم يخرجوا، مثل سلمان والمقداد وعمار وأبي ذر وبعض الذين رفضوا هذه البيعة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: وقد ذكر أصحاب الجمل وثبوا على شيعتي. بدي يقول أنه هشوفها حتى، يعني بدأ يقول في زمن أمير المؤمنين أيضا بقي هذا المعنى إلى بعد ذلك: وثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرا، وطائفة عضوا على أسيافهم فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين. طبعا وطائفة عضوا على أسيافهم، واضح يعني كناية عن الثبات في الحرب، غدرت طائفة عني وطائفة حاربت، ثبتت في الحرب وواجهت هؤلاء. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى اصطلاح مبدأ نشوء اصطلاح الشيعة. فيعتبر المصنف أن المبدأ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم استمر بعد ذلك وظهر، نعم بلا شك. اصطلاح الرافضة: قد تطلق كتب الملل والنحل وكتب العقائد والتفسير أيضا على الشيعة اسم. هل أراد ذاك بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي؟
نعم.
هل تريد أن تقول؟
نعم.
هل هو بالمعنى اللغوي؟
في لفظ النبي.
ايه في لفظ النبي صحيح. هذا طرحته اتفاقا على بعض العلماء انه يمكن ان يكون المعنى الاصطلاحي، يقول لا باللغوي. بدأ هو نحن نشك ان الشيعي في المعنى اللغوي هو من؟ شو المعنى؟ ما المراد من الشيعي في المعنى اللغوي؟ ما اتباع وكذا، مش صحيح؟ اتباع مثلا ها؟ وانصار والنصر والغلبة. فمن الممكن الذي نقول انه اطلق ذاك انه ما يمنع انه بذاك صحيح. نحن ما نشك انه هذا انه في المعنى اللغوي منطبق هنا في على اصحاب علي، ولكن يريد ان يقول المصنف وغير المصنف ان النبي عندما يقول هذا وشيعته، شيعة علي بدأ هناك مصطلح للشيعة خاص، ما المصطلح شيعة مصطلح للشيعة، هذا المصطلح الشيعة كان يطلق على طبقة معينة وأخذ في زمن النبي وبعد زمن النبي يقولون شيعة علي شيعة علي. فعندما يطلق لذلك عندما يطلق الشيعي هذه اللفظة عندما تطلق ولا هي من وصل لنا عندما تقول شيعي ولا تقيد مقصود منها شيعة علي بن أبي طالب. نعم ما في مانع أنه يكون أطلقها للمعنى اللغوي، ولكن هذا ما يمنع أن هناك اشتراك، يعني هناك نوع من التوافق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكن بس قول معنى اصطلاحي يعني أخذ يخصص المعنى اللغوي في قوم خاصين في أشخاص معينين في تبعية خاصة. لاحظت كيف؟ المصنف وغير المصنف حتى السيد العلامة الطبري كلهم بده يقولوا انه عندما اذا نجي للروايات بنشوف تعبير النبي شيعة علي هذا وشيعته، معناته انه يعني اخر في نوع خلص، يعني لماذا نستعمل اخر المعنى اخر؟ لماذا نقول ما اتباعه؟ لماذا عبر هذا المصطلح؟ يقول انه على كل حال وهذا لا يمنع ان يكون قد استعمله. لا سؤال اتفاقا سبحان الله، يعني عندما عم بقرا المطالب كنا بجلسه مع علماء طرحتنا انا هذا ما بيمنع، فكان الجواب يمكن أنه هذا لا يمنع أنه استعمله بذلك، ولكن تعبيره وتقراره بشيعته هذا وشيعته يا علي أنت وشيعتك بهذا المعنى، هذا ما صار مصطلح خاص من زمن النبي على هؤلاء. ولو ما كان أو يعني ولو قد يكون قال أنه مثلا أنه ما كان بهذا، لا عم يستعمله في معنى اللغة وبذلك المعنى انتهى. يقول بدأ هناك ظهر من حين النبي، هلا هو يريد أن يثبت نشأ من حين زمن النبي، لا أن يعني النبي استعمل هذا اللفظ على جماعة معينين. حاشو بيقول بعدين نعم تطور وثبت واستقر أكثر، هل بده يقول الجميع؟ الآن السؤال مبدأ نشوءه، متى نشأ هذا الاصطلاح؟ حاشو متى نشأ هذا الاصطلاح؟ بس متى ظهر هذا الاصطلاح؟ وإن كان يحتمل مش يحتمل، أكيد كان مأخوذ من ذاك المعنى اللغوي، لكن بدأ يعطيه النبي مش برواية، بعشرات الروايات. لعشرات الروايات ويعبر هذا وشيعته نفس التعبير هذا وشيعته بعد خلص، يعني كأنه يلزم أن يكون هناك أشخاص معينين هم شيعة لهذا. فالآن عندما تطلق بعد ذلك الشيعة مراد منها بس قل شيعي يعني شيعة علي بن طالب، لأنه بدأ الاختلاف قوم يشايعوا علي وقوم يتبعون فلان. عندما تقول شيعي في ذاك الزمن شيعي بعد هذا المراد منه من تبع عليه هذا الشيعي، هذه اللفظة ذكرت في كلام النبي أشار إلى أنه ناسهم سوف يتبعونك، هؤلاء وش هم شيعتك يا علي. هلا أما بعض اللي أنه يعني يفترق عن المعنى اللغوي بالأخلاء في نقطة اشتراك بكل معنى الكلمة، ولكن صار بدأ يخصص بجماعة، بدأ يخصص بجماعة في زمن النبي أو بعد زمن النبي، كانوا يقول عندما يقولون شيعي خلص بعد مراده شيعة عليه. وإن كان في الكلام يعني يبقى في الكلام يعني أنا اعتقاد الشخصي يعني أنا أعمل لك جوابهم ده أنه من الممكن يقول أنه استعمله بالمعنى اللغوي، بس أكد الجماعة أنه لا صحيح استعمل بالمعنى اللغوي، لكن كان يريد أن يبرز هذا الاصطلاح. طبعا هو اصطلاح وما يريد أن يثبت والله أنه معنى عقائدي وكذا، يريد أن يبرز اصطلاح فقط. نحن الآن نتحدث عن اصطلاح من والله نريد متى ظهر هذا الاصطلاح، وإلا أنه لا يوجد مذهب جديد وعقيدة، لا نعم بدأ يتطور هذا الاصطلاح بحيث وصل إلى مرحلة ما عندنا نقول فلان شيعي فقط هذا في بعد زمن هذا الشيعي يتهمون بالغلو وما شابه ذلك. نعم شيخنا.
بالنسبة لألمان الشيعة أو صفات الشيعة
من عمل الله شيعتنا شيعة ماذا هذا في لبنان شيعتنا الكمة هذا كمان اصطلاح هذا مش اصطلاح الكمة من الشيعة هكذا يعني شيعتنا يعني ما تقولوا يعني لا تقل أنت شيعي لنا أنت من أتباعنا لا تقل أنت شيعي لأن شيعتنا من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا هذه أوصاف الشيعة صحيح أوصاف الشيعي الحقيقي أنا نحن نتحدث عن الشيء الحقيقي الذي واقعا يقبله العلم أنه شيء نتحدث عن اصطلاح في كتب الملل والنحل في كتب العقائد فقط والذي ما ورد في الروايات تقول أنا مثلا مؤمن المؤمن حقا من فعل كذا المسلم حقا من فعل كذا معناه هو مسلم ظاهر بلا شك في كلمات الأئمة لا يريدون بيان الشيء الحقيقي الشيء الواقعي هذه في كلمات ولا ليس إشارة إلى مصطلح خاص أنا نتحدث عن مصطلح الشيعة في كتب الملل والنحل قد تطلق كتب الملل والنحل وكتب العقائد والتفسير أيضا على الشيعة اسم الرافضة وهنا تلزم أو تلزم الإشارة إلى عدة نكات تتعلق بهذا الاصطلاح
أن الملل وكتب الملل والنحل يعني
يتعرضون فيها نعم يتعرض لها للمذاهب الإسلامية للمذاهب من النحل من المذاهب بشكل عام يعني بالنسبة من النحل الإسلامية للمذاهب مثلا يتعرضون لمذهب الأشعرية يتعرضون لكل مذهب مذهب اعتقاداته أصل نشوئه وما شابه ذلك يتعرضون لذلك في هذه الكتب كتب يتعرض فيها للمذاهب وأقسام الأديان ثم ويفصلون بينها ويفرقون أبحاث طويلة فيها من أهم الآن في عصر كتب من نحن للشيخ سبحانه على الوقت إلى 8 مجلدات يتعرض فيها مثلا المذهب أو مذهب مثلا الإمامية مذهب الحشوية عن أهل الحديث الأشاعرة المعتزلة المذاهب كل الفرق الإسلامية الموجودة يتعرض لها ويبين حقيقتها ومتى نشأت ومن إمام هذا المذهب كيف نشأ هذا المذهب يتعرضون ولو في الجملة يعني بعضهم يفصل يتعرضون لمعتقداتهم والفرق بين هذا المذهب والمذهب الآخر ولتوافقهم مثلا كمثلا يتفق المعتزلة مع مثلا الإمامية بهذا يفترق يتعرضون لهذه فيها إن اصطلاح الرافضة اصطلاح الشيعة له استعمالات متعددة قد يطلق ويراد به من اعتقد بأفضلية عليه السلام استعملها الرافضة كما هلا ورد في كلام في شعر الذي نسب الى الشافعي قد تطلق ان اصطلاح الرافضه كاصطلاح الشيعة له استعمالات متعدده فقد يطلق ويراد به من اعتقد بافضليه علي عليه السلام واظهر المحبه له ولاهل بيته كما في الابيات التي نقلناها انفا عن الشافعي وقد يطلق ويراد به الشيعة كما فعل الاشعري حينما جعل الروافض نعم لا كما فعل الأشعري حينما جعل الروافض تماثل الإمامية التي تذهب إلى النص على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أبعد من ذلك لما عد الغلاة من فرق الرافضة بل هو أصلا استعمل اصطلاح الرافضة بدل اصطلاح الشيعة وقسمها إلى ثلاث فرق يعني الرافضة وقال هي غلاة الكيسانية والإمامية والزيدية ويظهر من بعض الأحاديث والوقائع التاريخية في عهد بني أمية أن خصوم أهل البيت والشيعة كانوا قد أطلقوا عليهم هذا الاصطلاح إمعانا في إظهار العداوة والخصومة لهم وتنكيلا بكل من انتحله باعتباره جريمة لا تغتفر على أساس أنهم رفضوهم فعبر عنهم بالرافضة ورد في الحديث عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك رواية لطيفة في المقام اسم سمين به استحلت به أو استحلت عفوا به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا قال وما هو قال الرافضة فقال أبو جعفر عليه السلام إن 70 رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى عليه السلام فلم يكن في قوم موسى أحد أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة فإني نحلتهم وذلك اسم قد نحلكموه الله. ليش؟ لماذا سموا بالرافضة؟ لأنهم رفضوا من؟ رفضوا فرعون. نعم. نستنتج من الحديث المذكور النقاط التالية: إطلاق الرافضة على الشيعة كان موجودا منذ ذلك الزمان. ليش؟ لأنه عم يسأل الإمام الباقر السلام فإذا جاء بها الرواية، فإذا من ذلك الزمان مذكور. تسمية الشيعة بالرافضة أطلقت على الأكثر من قبل حكام بني أمية بهدف التنكيل بالشيعة وإذاقتهم ألوان العذاب. وجه إطلاق الرافضة على الشيعة هو أنهم كانوا يظهرون محبة الإمام علي عليه السلام ويعدون مناقبه ويفضلونه على سائر الصحابة، وهذا بطبيعة الحال لا يروق لحكام بني أمية الذين كانوا يعتبرون إظهار المحبة له عليه السلام وترويج فضائله جريمة تستحق العقاب. رابعا، إذا كان اصطلاح الرافضة مذموما ومثيرا للإشمئزاز لدى خصوم أهل البيت عليهم السلام ومناوئي الشيعة فإنه ممدوح عند الإمام الباقر، صرح بذلك، فإنه ممدوح ولائق لدى أئمة أهل البيت عليهم السلام. فلا يعني بدون ما يشمئز أحدا من هذا الاصطلاح عندما يمدح الإمام بهذا المصطلح ويقول أن الله نحلكموه، الله يقول في ورد وذلك اسم قد نحلكموه الله، لا مانع منه. وبملاحظة الرواية التي ذكرناها آنفا يتبين لنا ضعف الرأي القائل بأن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام هو أول من أطلق اسم الرافضة على الشيعة بلحاظ هذه الرواية. إذا صحت نعم فيكون قول القائل بأن أول من أطلق عليه هو زيد، وزيد في وزيد المفروض أنه طبعا كيف قلت سمين من التفضل أبو جعفر الإمام الباقر زيد لا واضح الإمام زين العابدين ثم زيد ثم في نفس الزمن تقريبا نشوف، بس هذا ما التفت لأنه ليش وصل، لأنه أظن في نفس العصر تقريبا هو أول من أطلق اسم الرافضة على الشيعة عند قيام الكوفة ومبايعة أهلها له، لعل بهل هل نبينها هل التفت. فقد روي أن لأن هذا روي معروف أن أصحاب زيد قالوا له بعد مبايعتي إن ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر، فقال زيد بن علي لا أقول فيهم إلا خيرا وما سمعت من أبي فيهم إلا خيرا، ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم رفضتموني. صحيح بهذا اللحاظ أنه أن رفضتموني يعني أبدو يقول أنه أنتم من يعني بدأ هذا المصطلح بسبب إطلاق زيد، والحال أنه في الرواية الموجودة يسأل الإمام الباقر الولاة ماذا ما ليس الحديث عن ذلك أنه كان الولاة يسمون كاذب ذلك لأجل هذا السبب، فبدلول أنه لا كان في يعني قبل زمن يعني المؤمنون يأتون عند الإمام ويقولون له أنه كانوا يطلقون هذا الاسم علينا. فيريد أن يقول المصنف أن هذا المصطلح صدر قبل زيد، الولاة كانوا يطلقون هذا المصطلح على كل من يحب علي عليه السلام. ها لاحظتوا أنا هذا بالضبط يعني ما بدي، وإن كان لعل يعني في نفس الزمن تقريبا قريب ما نفس تعبير الرواية أن كان الولاة يعني كانت حالة عامة موجودة ليست حالة جديدة، وما سمعت من أبي فيهم ومن ذلك فالرواية مذكورة ثم يأتي والحمد لله رب العالمين. بس التفت للمعنى الأخير أنا ما كنت متوجه له، يعني البعض قال أنه أول من سمى رافضة من رفض زيد من الشيعة. الرواية ماذا تقول؟ أنه سئل الإمام أن الولاة كانوا يطلقون عليه ذلك. فإذا القول بأن هذا المصطلح إنما من زيد غير صحيح، ولكن نعلم في نوع من التزامن. لأنه ما في باقية